عبد الله بن مسلمة. في العصر العباسي كانت الدولة الإسلامية قد أصبحت مترامية الأطراف، وأصبح عدد المسلمين يزداد يوماً بعد يوم. وأدرك الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أهمية العلم في خدمة هذا العدد الكبير من المسلمين، فلجأ إلى العالم الكبير مالك بن أنس.
يا إمام، كما ترى الحجاج كل عام في ازدياد، وهذا بسبب انتشار الإسلام.
الحمد لله، هذا خير من الله،
ولكنني أخشى أن يتفرق المسلمون بسبب اختلاف أصولهم وترامي أطراف الدولة. لابد أن نجمعهم على كتاب واحد يجمع لهم أحكام دينهم.
تفكير صائب يا مولاي.
وأريد منك يا إمام أن تقوم بوضع هذا الكتاب.
أنا؟
نعم، ومن غيرك من علماء هذا العصر أستأمنه على هذا. ستكتب بإذن الله كتاباً تذكر فيه ما اجتمع إليه الأئمة والصحابة، وسننشر هذا الكتاب في كل مكان.
هكذا بدأ الإمام مالك يكتب كتابه الذي أسماه الموطأ، وأصبح هذا الكتاب هو الكتاب الأهم في علوم الإسلام في ذلك الوقت. وأدرك كثير من المهتمين بالعلم أهمية هذا الكتاب، ومن هؤلاء عبد الله بن مسلمة الذي لم يدرك أهمية الكتاب فحسب، بل أدرك أيضا أهمية الإمام مالك نفسه.
وبهذا نكون قد أنهينا الموطأ بحمد الله.
جزاك الله خيرا يا إمام، سندعو مجموعة جديدة من أصدقائنا المهتمين بالعلم ليبدأوا في سماعك.
وسأبدأ من الغد بإذن الله في قراءة الموطأ من البداية.
سأكون أول الحاضرين غدا إن شاء الله.
أما زلت مصرا على حضور الحلقة يا عبد الله؟
وسأستمر لفترة طويلة قادمة.
سنوات كثيرة وأنت تحضر الحلقة التي أقرأ فيها الموطأ على طلاب العلم، وأظنك قد حفظته يا عبد الله.
تمام الحفظ يا إمام.
فهل لي أن أسألك لماذا تصر على حضور الحلقة؟
لأؤكد على الحفظ ولأتعلم منك المزيد والمزيد يا إمام، ففي مصاحبتك الخير الكثير.
بارك الله فيك وفي حبك للعلم يا عبد الله.
ظل عبد الله مواظبا على الاستماع للإمام مالك لمدة زادت على 30 سنة. زادت شهرة عبد الله بين طلاب العلم والمهتمين به.
إلى أين نذهب يا أبا حاتم؟
ألم تخبروني أنكم تريدون سماع الموطأ من أحد الثقات؟
بلى،
هذا ما نفعله. نتجه إلى الإمام عبد الله بن مسلمة، فهو أكثر من سمع من الإمام مالك وحفظ عنه. السلام عليكم يا عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أبا حاتم.
مرحبا بك يا إمام. كان لنا عندك طلب ونرجو أن توافق عليه.
مر بما شئت. أي رغبة لطالب العلم لا بد أن تلبى ما دامت رغبة مرتبطة بالعلم نفسه.
بالطبع مرتبطة بالعلم. نريد منك أن تقرأ علينا كتاب الإمام مالك.
الموطأ؟
نعم، أنت أكثر من يمكننا الوثوق به.
وأنا على استعداد تام، تعالوا إلي في الصباح الباكر.
ولكن
ما الأمر؟
نحضر في الصباح الباكر مجلسا عند حجاج بن منهال.
حسناً، إذا فرغتم منه فتعالوا.
نذهب بعد المجلس الأول إلى مجلس مسلم ابن إبراهيم.
يمكنكم المجيء إلي بعده إذن؟
بعده يجب علينا التوجه إلى أبي حذيفة النهدي.
وبعد العصر أيمكنكم المجيء عندها؟
لا، فبعد العصر نذهب إلى مجلس عارم أبي النعمان.
لم أفكر في هذا الأمر، لا ننهي المجالس التي نحضرها إلا بعد صلاة المغرب. نحن آسفون يا إمام على تضييع وقتك، كنا نتمنى أن نسمع منك، ولكن
ما الذي حدث؟ لماذا توقعت أنني لن أرضى أن أقابلكم وأقرأ عليكم؟
هل يمكن أن تجتمع بنا ليلا يا إمام؟
أيما كان الوقت، هذا وقت للعلم ولتبليغه، وأنا على استعداد لأن أقابلكم في أي وقت كان إن كنتم تريدون هذا.
بالطبع نريد. شكرا لك يا إمام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لم يكن عبد الله بن مسلمة يضيع أي فرصة لتبليغ العلم وإيصاله إلى من يسعى إليه.
حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي 5 أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
وبهذا نكون قد أنهينا قراءة موطأ الإمام مالك.
جزاك الله خيرا يا إمام،
وشكرا على تحملك للتعب.
أي تعب؟
تعب سهرك وانتظارك لنا لهذا الوقت المتأخر لتقرأ علينا.
وهل يقارن هذا بما سألاقيه يوم القيامة إن أنا كتمت العلم؟
ولكنني سمعت أنك لم تكن تحدث الناس وتقرأ عليهم من قبل، فما الذي غيرك؟
أنت محق، كنت فيما مضى أكتفي بتحصيل العلم وسماعه، حتى رأيت ذات يوم رؤيا جعلتني أحرص على تبليغ العلم.
وماذا رأيت يا إمام؟
رأيت كأن القيامة قد قامت، ثم سمعت مناديا ينادي:
يا أهل العلم قوموا.
فقمت مع من قاموا، ولكن المنادي وجه كلامه إلي قائلا:
اجلس يا عبد الله، لست معهم.
ولكنني كنت أطلب العلم في حياتي.
كنت تطلب العلم فقط، أما هؤلاء فبلغوه ونشروه، وأنت أخفيته ولم تبلغ به أحدا.
ومن وقتها قررت أن أبلغ ما أعرف، طمعاً في الثواب من الله عز وجل.
يا لها من قصة غريبة. أي قصة؟ تلك الرؤيا التي قصها علينا الإمام عبد الله. هذا صحيح، ولكنها ليست أغرب من القصة التي سمعتها عن توبته. توبته؟ هل كان عاصياً قبل ذلك؟ هذا ما سمعته. حدث ذلك عندما كان يسكن مدينة البصرة في العراق.
ما هذا؟ ما هذه الضوضاء؟ ها أنت؟
من هذا الرجل؟ ولماذا يتجمع الناس حوله ويسيرون وراءه؟
إنه الإمام شعبة.
شعبة؟ لم أسمع عنه من قبل. هل يوزع مالا عليهم؟
بل يوزع علما.
علما؟
نعم.
حسنا، ها سأذهب لأخذ منه نصيبي.
إلى أين تذهب يا ولدي؟
يبدو أن عالما يمر من أمام منزلنا
ومن يمر من هنا يجب أن آخذ منه مقابلا، وما دام لا يملك إلا العلم فسآخذ منه بعض العلم. أنت أيها الرجل توقف.
خيرا يا أخي.
يقولون إنك عالم، أي أنك تحفظ بعض الأحاديث، أليس كذلك؟
هذا صحيح.
حدثني إذن ببعض ما تحفظ.
ولكن لا تبدو من طلاب العلم حتى أحدثك.
لا أعرف ما شكل طلاب العلم، ولكن أعرف أنك يجب أن تحدثني، وإلا
أتهدد الإمام يا هذا؟
وأهددك أنت أيضا إذا أصررت على التدخل فيما لا يعنيك. ها، ألن تحدثني يا إمام؟
بل أحدثك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
ما بك يا ولدي؟
اكتشفت الآن يا أمي كم كنت مخطئا طوال عمري. اغفري لي كل ما فعلته من قبل يا أمي.
غفر الله لك وبارك فيك. والله إنني أرى في عينيك نظرة لم أرها من قبل، وأرجو أن يكون ما أشعر به صحيحا.
ترك عبد الله بن مسلمة البصرة واتجه إلى المدينة المنورة طالبا للعلم، وبلغ فيه منزلة جعلت الإمام مالكا يصفه بأنه خير أهل الأرض في زمانه. ثم عاد بما حمله من علم إلى البصرة مرة أخرى، وظل بها حتى توفي رحمه الله.